أثابكم الله فضيلة الشيخ، نقل الإمام الترمذي لكلام الأئمة كأحمد والإمام الشافعي، ما هي منزلته في القوة والصحة؟ أهو أصح مما روي عنهم في المذاهب؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحقيقة هناك مسألة مهمة، فقه الأئمة الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع، تارة يأتي منقولا عنهم في كتب الحديث، وتارة يكون منقولا عنهم في كتب الأصحاب والفقه. فأما بالنسبة للإمام الترمذي فقد جمع الله له بين أمرين، بين الحديث رواية والحديث دراية. ناهيك عن علمه بمذاهب العلماء واطلاعه على أقوال الأئمة وحسن إراده لها وتبويبه لها وتقديمه للمنسوخ على ناسخه وتقديمه للمطلق على مقيده، وهكذا من الترتيب البديع الذي جاء فيه بالفوائد الجمة والعلوم الغزيرة التي تدل على علمه وصفاء ذهنه رحمه الله برحمته الواسعة. فمما وضع في كتابه المبارك النقل عن الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي، وكذلك عن الإمام إسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة الحديث وأئمة التابعين وتابع التابعين. الإمام الترمذي في نقله فيه شيء من الدقة وشيء من العناية، وقد يخطئ البعض نقل الإمام الترمذي دون إمعان في النقل. والسبب في ذلك أن من الأخطاء الشائعة عند بعض من يكتب في الفقه في عصرنا الحاضر أنهم يخطئون النقل عن الأئمة بالرجوع إلى كتب الفقه. هناك فرق بين مسألتين، المسألة الأولى أن يقال هو مذهب الإمام أحمد، وبين أن يقال قال به أحمد، وهناك فرق بين أن تقول قال مالك وبين أن تقول مذهب مالك. فقول الإمام شيء ومذهبه شيء آخر، ينبغي أن ينتبه لهذه القضية. فقد يخالف الأصحاب إمامهم فيخالفونه من كل وجه، يكون قوله على شيء ويختارون قول غيره، وهذا موجود في المذاهب كلها. الحنفية تجد قول الإمام أبي حنيفة على عدم اشتراط التزكية مثلا في الشهود في القضاء، مذهب الصاحبين على اشتراط التزكية وفاقا للجمهور، المذهب والفتوى على قول الصاحبين، لكن هذا من باب اختلاف الزمان لا من باب اختلاف الحجة والبرهان. فلما تأتي تقول ومذهب الحنفية، فالمذهب عندهم والفتوى فيه توافق الجمهور، لكن قول الإمام نفسه وقول الإمام أبي حنيفة خلاف الجمهور. فهناك فرق بين أن نقول الإمام مالك وبين أن نقول مالكية، وفرق بين أن نقول الإمام أبي حنيفة وبين أن نقول الحنفية. فإن أصحاب الإمام ربما نظروا إلى قوله في المسألة، عندهم ضوابط معينة في تقرير مذهب إمامهم، هناك ضوابط يرجع فيها في الروايات ويفاضل فيها في الروايات. فالإمام أحمد رحمه الله تكثر عنه الروايات، وهناك روايات رواها عنه ابنه عبد الله وابنه صالح، ورواها عنه أصحابه مروزي وكذلك مهنا وحرب وغيرهم من أصحابه الذين أخذوا عنه. وهناك مسائل سئل عنها وأجاب وهي فقهية، كمسائل أبي داود له رحمه الله برحمته الواسعة. فتجد مذهب الإمام أحمد منتشرا في هذه الكتب، وتجد لأصحابه ضوابط معينة في الترجيح في هذه الروايات. ربما يجدون عنه في المسألة الواحدة أربع روايات، رواية تمنع ورواية تجيز ورواية تكره ورواية ربما أنها تستحب الشيء أو تتوقف في الشيء. فعندهم ضوابط ينظرون فيها أو ينظرون من خلال هذه الضوابط في الروايات، فيرون أن الأشبه بمذهبه، لأنهم أناس عرفوا فقه الإمام أحمد جملة وتبعوه تفصيلا، فيعرفون ما الذي قاله الإمام أحمد في باب الصلوات، وما هو مسلك الإمام أحمد الذي استقر عليه أخيرا في باب الطهارة. فإذا جاءت رواية تخالف هذا المسلك، تخالف أصول مذهبه، قالوا العمل على غيرها. وتجد عند المالكية رحمهم الله ربما يكون الفتوى والعمل على خلاف ما في الموطأ، يكون في الموطأ شيء وأثبت الإمام مالك رحمه الله شيء شيئا، ولكن في المدونة التي سئل عنها الإمام مالك سئل عنها عبد الرحمن القاسم العتقي وهو من أصحاب مالك المصريين رحمه الله، عبد الرحمن القاسم العتقي له روايات عن الإمام مالك تتعارض مع روايات عبد الله بن وهب وهو من أصحاب الإمام مالك، وأيضا تتعارض مع روايات المدنيين عن الإمام مالك، وهناك أيضا الروايات أخرى أقوال أخرى للإمام مالك في الموطأ تتعارض هذه الروايات. فيأتي أصحاب الإمام أحمد الإمام مالك ويرجحون رواية عبد الرحمن القاسم، لأنه بالاستقراء أن رواية عبد الرحمن القاسم في باب العبادات قوية، فإذا جاءوا في البيع وجدوا أن روايات عبد الله بن وهب أضبط لأصول مالك، فيخافون ويقدمونها على روايات ابن القاسم، لأنهم وجدوا أن ابن وهب في روايته لكتاب البيوع وجمعه له وإلمامه به أكثر ضبطا من عبد الرحمن بن القاسم، فيرجحونها لموافقتها لأصول المذهب. الشاهد أننا لا نستطيع أن نأتي ونقول أخطأ الإمام الترمذي في نسبة القول للإمام أحمد برجوعنا مثلا إلى كتاب الإنصاف. الإنصاف يأتي ويقول هذا هو المذهب، ربما يرجح رواية غير الرواية التي اعتمدها الإمام الترمذي، وربما يرجح قولا غير القول الذي حكاه الإمام الترمذي، فحينئذ لا ينبغي التخطئة. لكن نقول الذي استقر عليه العمل في المذهب كذا، ممكن أن تقول استقر بناء على كتب المالكية عند المتأخرين، بناء على كتب الحنفية عند المتأخرين استقر مذهبهم على هذه الرواية أو هذا القول، لكن لا تخطئ. الإمام الترمذي له ضوابطه وله قواعده وله مصادره التي يعتمدها في النقل عن الأئمة. إمام عرف بنزاهته وعلمه وفضله ونبله في نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بنقل أقوال الرجال؟ عرف بأمانته وحفظه وجلالته ونزاهته وهو ينقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إمام من أئمة المسلمين. يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا الحديث صححه وأئمة الحديث كالإمام الترمذي، فهو إمام من أئمة الحديث وإمام من أئمة الشأن، ائتمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن أقوال العلماء. فلذلك نحن نعتبره حجة. وأنا بالاستقراء مما رأيته بتتبع خلاف العلماء رحمهم الله في المذاهب في العبادات والمعاملات كثيرا ما أرجع إليه، ووجدت أنه في نقله متحفظ وعنده من الدقة والرعاية لأقوال الأئمة ما يدل على فقهه، وأيضا على دقة مصادره التي اعتمدها في النقل عن الأئمة. وهناك كتب مثل كتاب الإمام الترمذي من كتب للحديث، وأئمة الحديث نبغوا في حسن النسبة ودقة النسبة عن العلماء، منهم الإمام الترمذي وكذلك الإمام الطبري، الإمام الطبري رحمه الله والإمام بن المنذر، هؤلاء أئمة في النقل عن العلماء الأولين، لأنهم ينقلون عن الأئمة نقلا مباشرا، وهذا لا شك أنه يدعونا إلى قبول نقلهم واعتباره. لكن مسألة هل مذهب الإمام على هذه الرواية أو على هذا القول الذي نقله أو لا، مثلا الإمام الشافعي رحمه الله تجد عنده أقوال حررها ودونها في كتابه الأم، ويعتبر الإمام الشافعي منفردا من بين الأئمة حيث كتب مذهبه بيده، لأن كتاب الأم كتاب فقهي، بخلاف الإمام مالك رحمه الله في الموطأ جمع بين الفقه والحديث، وأيضا رجع عن مسائل في الموطأ كما هو معلوم لمن درس مذهبه. لكن بالنسبة للإمام الشافعي كتب بيده فقه، لكن هذه الكتابة لفقه وهذا التدوين لعلمه ورأيه في المسائل ربما يرده أصحابه من الأم ويأخذونه من رواية أصحابه، فيكون مثلا عنه رواية المزني ونحوه من أصحابه الذين أخذوا عنه، هناك أشياء رجع عنها وهي موجودة في كتاب الأم. فقد تأتي وتقول قال الإمام الشافعي لا يجوز، وتنقله من كتاب الأم، وأنت صدقت وفعلا اعتمدت مصدرا موثوقا أنه قال بهذا القول، لكن هل استقر مذهبه على هذا القول أو توفي وهو يقول بهذا القول؟ هذا أمر آخر يرجع لمن درس مذهبه وعلم أصوله وضوابطه، وهذا هو الذي يسمى بالاجتهاد المذهبي. الاجتهاد المذهبي أن تقرأ أصول الإمام وأن تعرف ضوابطه، لأن العلماء رحمهم الله والأئمة الأربعة لهم ضوابط وأصول معينة، هذه الأصول من خلالها يفهمون نصوص الكتاب ونصوص السنة ويعملون بها، ثم بعد ذلك يكون الحكم على هذه الرواية وفق هذه الأصول. وهذا معنى قولهم الوجهين، فإن الوجه حينما يحكى الوجه إنما هو تخريج الأصحاب لمذهب الإمام من خلال قوله ومن خلال أصوله، فهناك فرق بين أن تقول قال الإمام وبين أن تقول رواية عن الإمام وبين أن تقول وجها في المذهب. فالوجه يكون مخرج على مذهب الإمام، مخرج على أصول الإمام، ولا يعطيك الوجه إلا إمام مجتهد وإمام أهل أن يجتهد، مثل القاضي أبو يعلى. القاضي أبو يعلى رحمه الله من أئمة الحنابلة، وله كتاب المشهور الروايتان والوجهان، يعني ما فيه عن الإمام أحمد روايتان وما فيه عن الإمام أحمد وجهان. فالمقصود أننا لا نستطيع أن نخطئ الأوائل بمثل هذا. ومن هنا تجد بعض المتأخرين يأتي ويكتب في مسألة في الطهارة أو يكتب مسألة في البيوع ويقول مثلا ينقل عن الاستذكار للإمام الحافظ بن عبد البر أنه قال قال الشافعي ولا يجوز هذا البيع، أن هذا البيع لا يجوز. ويأتي وينقل من المجموع ومن الحاوي للماوردي وغيره من أئمة الشافعية أنهم يقولون يجوز، أو يقولون لا يجوز في حالة كذا ويجوز، اللي هو التفصيل. فيأتي ويقول أخطأ ابن عبد البر في نسبة هذا القول للشافعي، بل قول الشافعي كذا التفصيل، ليس هذا بسديد وليس هذا بمنهج، إنما المنهج أن تفرق بين قول الإمام وبين مذهبه، فقوله شيء ومذهبه شيء، يمكن أن يكون المذهب على قوله وربما يكون ما على غير قوله لأمور أو أصول دلت على رجحان روايات أخرى عنه.